فيوجد في مجموع الأمة أربع في أمتي هن بهم كفر. إذا جاء مثل هذا التعبير هذا كفر أو في فلان كفر، فهذا لا يدل على أن الذي قام به أنه يكون كافرا، ولكن يدل على أنه تحل بخصلة من خصال الكفر، شأن الكفار. ومعروف أن الإنسان يكون على ما غلب عليه، فقد يكون عند الإنسان مثلا خصال كثيرة من خصال المؤمنين، وعنده خصلة من خصال الكفار، فلا يكون مع الكفار ولا يكون حكمه حكم الكفار، ولكنه يكون ناقصا. وقد يكون عنده خصلة من خصال النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وهذا مثله. وقال: الفخر في الأحساب. الفخر هو التكبر والمباهاة لأن نسبه رفيع وشريف وكذا وكذا، هذا من شأن الجاهلية وليس من أمور الإسلام. وذلك أن بني آدم أصلهم واحد، أول الأصل الأصيل التراب، كلهم خلقوا من تراب، لأن أبوهم آدم خلق من تراب، ثم هم كلهم أولاد آدم كلهم، ما خرج واحد صار ابن للملائكة، ما فيهم أحد منهم أبناء الملائكة. فلماذا الفخر؟ بعضهم يفخر بنسبه على بعض، يكون ذلك من عمل الجاهلية، جاهلي جهل، لأن الإنسان ما ينفعه إلا عمله. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه خلقهم جميعا من ذكر وأنثى، وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكريم هو التقي، من كان لله أتقى فهو أقرب إلى الله وأرفع درجة، وإن كان يقال إن نسبه كذا وكذا، يعني وضيع عند الناس. فالمقصود أن التفاخر بالنسب من شأن الجاهلية، من أمور الجاهلية. الثاني الطعن في النسب. الطعن فيه هو العيب، عيبه أن يقول فلان نسبه كذا، يعني أنه دني، أنه وضيع، معيب. هذا من أمور الجاهلية. الإنسان مثل ما عرفنا جزاؤه وكرمه ودرجته بعمله، إذا كان عمله حسن فهو أحسن من هو أسوأ منه، ومن كان أحسن منه فهو أرفع منه مهما كان. فنسبه لا يضره، كما أنه إذا كان آباؤه إذا كانوا كرما وكانوا أتقيا وهو فاجر فإنه لا ينفعه ذلك. اليهود الذين ذمهم الله جل وعلا ولعنهم هم أبناء أنبياء، أبناء أنبياء، ومع ذلك هم أخص خلق الله لأخلاقهم وأعمالهم. وهكذا إذا الإنسان سقطت أعماله وسقطت أخلاقه فهو، وإن كانت آباؤه كرما وإن كانوا أشراف فإنهم لا ينفعونه. الثالث النياحة، الاستسقاء بالأنوى بالنجوم. الاستسقاء مثل ما سبق عرفنا. الرابع النياحة على الميت، والنياحة معناها رفع الصوت بالبكاء، كل من رفع صوته بالبكاء فقد ناح، غالبا النياحة تكون للنساء وقد تكون للرجال، وهي مجرد جهل، لأن النياحة لا تجدي شيء ولا تنفع، وإنما فيها التسخط وعدم الصبر والدعوة إلى عدم التحمل، تحمل المصيبة. لهذا أخبر جل وعلا أن النائحة إذا لم تثب، إذا ماتت بلا توبة، أنها تقام يوم القيامة عليها درع من جرب، درع من قطران، ثوب من جرب. والقطران معروف أنه السفت الذي يكون اشتعال النار فيه أعظم، ومعنى ذلك أن جسمها بدنها يلطخ بالقطران حتى يكون اشتعال النار فيها أعظم وأشد، ورائحة أنتن وأقبح. وأما الجرب فإنه أيضا سلط عليها زيادة عذاب، وهذا مثل ما سبق أنه من نصوص الوعيد. وأما قوله إذا ماتت ولم تتوب أو ماتت قبل توبتها، يدلنا هذا على أن التوبة تمحو الذنوب، كل تائب من ذنب يكون ذنبه ممحو، وأنه لا يعاقب على ذنبه، ولهذا قيد ذلك بالتوبة.
قال الشارح: قوله وعن أبي مالك، أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يترك، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبدية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله على الله من الجعلان. قوله
كافي الجعلان الذي يدهدف النتن بأنفه، تمام هكذا. ومعنى العبية، جاء هذه اللفظة عبية بكسر العين وعبية بضمها، ومعناها الفخر، يبديها الفخر التفاخر والتكبر. الجاهلية كان فيها التكبر والتفاخر في الأنساب، هذا شيء معروف ولا يزال في هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد ذلك، وهذا من علامات نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أخبر بأمور غائبة فبقيت وقعت كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. قوله إن الله أذهب عنكم في الإسلام عبدية الجاهلية، أخبر أن الله أذهب ذلك لأن الإسلام بين أن الإنسان يكرم بأعماله، من كان عمله أحسن فكرامته أكثر من غيره. الإنسان ليس له إلا عمله، عمل آبائه وأجداده وأقربائه ما تنفعه بشيء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقوله عبدية الجاهلية وفخرها، وبين هذا أن العبدية هي الفخر، فخرها تفخرها في شيء لا ينفع ولا يجدي. ثم أخبر أنه إن لم يترك رجال لا يدعون رجالا فخرهم بآبائهم إنما هم فحم جهنم، يعني يتفخرون بآبائهم الذين هلكوا في الشرك، يتفخرون فيهم، والفلان ابن فلان الذي عمل كذا والذي كذا والذي كذا، أو لا يكونن أهون عند الله من الجعلان. الجعلان معروف دابة تتبع الأنتان الأذى الذي يخرج الإنسان تتبعه وتدهده بأنفها، هذه من أهون الخشاش وأخسها. ويكون الإنسان عند الله بهذه المنزلة، منزلة هذه الدابة الخسيسة بسبب هذا الفعل، ذلك أن الإنسان إذا لم يخرجه عمله فإنه ساقط لا قيمة له، فآباؤه وأجداده وأقرباؤه لا ينفعونه بشيء عند الله، وإن انتفع بشيء عند الناس فهذا يزول وينتهي، عند الله لا ينفع.
قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق عليه.
أبو ذر رضي الله عنه كان عنده عبد مملوك له، فمعروف أحيانا الإنسان يغضب أحيانا إذا خلف في شيء، فخالفه في أمر من الأمور أو لم يمتثل لأمره، فقال له يا ابن السوداء، هكذا يا ابن السوداء، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خطبه بهذا، استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أعيرته بأمي؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال على كبر سني يا رسول الله؟ قال نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمر الجاهلية، أنه ليش دخلها فيه، الأمر إليه، هو تعيبه بفعله، ما تعيبه بأمه ولا تعيبه بأبيه. فإذا عمل عملا يذم عليه تذمه هو، تقول لك فعلت كذا وكذا، هذا لا يجوز. وإذا أحسن أيضا تثني عليه بذلك بعمله، أما أن يعير الإنسان بأمه أو بأبيه فهذا من أمور الجاهلية التي يجب أن تجتنب، والإنسان يأثم عليها. وهذا فيه دليل على أن الإنسان وإن كان صالحا وإن كان كريما عند الله، كان وليا من أولياء الله، أنه قد يحدث عنده شيء من أمور الجاهلية، وأن هذا لا يمنع أن يكون من الأولياء، ولكنه نقص، يكون نقص. فأبو ذر رضي الله عنه من خير عباد الله، قد جاء الثناء عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أصدق لهجة ما قلت الغبرة ولا أظلت الخضرة أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. ومع ذلك يكون فيه هذا الشيء. والإنسان مثل ما سبق يكون على ما لما غلب عليه، إذا غلبت عليه الأخلاق السيئة يكون سيئا، وإذا غلبت عليه الأخلاق الكريمة الحسنة يكون حسنا، وإن كان لا يخلو من شيء من الانتقادات الأمور التي قد يلام عليها، والأمر إلى الله جل وعلا يتولى عباده.
فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية.
قال جل وعلا تأثر من هذه الكلمة، كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، تأثرا استمر معه إلى آخر حياته، فكان غلامه الذي معه يكسيه بكسوته هو، إذا اكتسى شيئا كساه مثله ويطعن معه، وكان يواسيه في كل شيء بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم خولكم وما خذكم خولكم الله إياهم، أطعموهم ما تطعمون واكسوهم ما تكسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإن كلفتموهم بشيء فأعينوهم أعينوهم عليه. فكان إذا لبس حلة ألبس غلامه حلة حلة مثلها، وإذا طعم طعاما أطعم غلامه منه من ذلك الطعام، فكان يواسيه في كل شيء من جراء هذه الكلمة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا يخلو، إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت الغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك.
تكون هنا تامة ليست ناقصة.
وإما أن يقول مطرنا بنوع كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوع كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافا، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر، والله أعلم.
إن الشرك ينقسم إلى أقسام كما هو معروف: قسم أكبر وقسم أصغر، وهذا الأصغر أنواع، منه شرك الألفاظ مثل هذا، مثل قول لولا فلان ما صار كذا وكذا، وهذا من الشرك اللفظي الذي هو شرك أصغر ويدخل في الكبائر، يكون من كبائر الذنوب، ولكن الإنسان ما يخرج به من الدين إلا أنه يجب عليه أن يطهر ألفاظه ويطهر أعماله من كل شرك،
حتى يكون مخلصا لله جل وعلا. ومن ذلك نسبة الحوادث إلى غير الله جل وعلا كالمطر والرياح والبرد والبرد والحر وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز أن تضاف إلى النجوم، أن يقال الريح هذه ريح النجم الفلاني أو السحاب سحاب النجم الفلاني أو المطر جاء بالنجم الفلاني أو ما أشبه ذلك، وإن كان القائل يعتقد أن الفاعل لهذه الأمور هو الله تعالى، ولكن النسبة مجرد النسبة وإن كانت كما يقول مجاز فإنها محرمة، لأن الواجب إضافة الحوادث سواء كانت من النعم أو كانت من النقم تضاف إلى الله جل وعلا الذي أوجدها، فالنعم فضله وحسانه والنقم عدله وحكمه تعالى وتقدس.
قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت لأنها تسخط بقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة.
هذه النياحة يعني رفع الصوت على الميت في البكاء، أما لو بكى الإنسان يعني دمعت عينه وحزن قلبه فإن هذا لا يسمى نياحة ولا يدخل في النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعته ابنته إلى صبي لها كان بالنزع أخذه ونفسه تتقعقع كأنها شن، ظرفت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان أصحابه يسمعونه ينهى عن البكاء على الميت، وقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب من يشاء من عباده، وبين أن ظرف العين والحزن حزن القلب، وكذلك قوله في لما مات ابنه إبراهيم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا، فدمع العين وحزن القلب هذا من الرحمة، وإنما يرحم الله جل وعلا من عباده الرحماء. أما البكاء الذي رفع الصوت وتعدد تعديد محاسن الميت أو ما كان ينتفع به منه فهذا هو عمل الجاهلية الذي توعد على فعله، إذا فعله سواء كانت امرأة أو رجل كله سواء، ولكن الغالب كما في عادة العرب أن هذا يقع من النساء، وأحيانا يستأجرون امرأة تبكي تندب وتنوح على الميت إذا كان أهله ليس فيهم من يفعل ذلك، فهي عادة سيئة. الله جل وعلا يأمر بالصبر والاحتساب، وهذه تأمر بالجزع، الجزع وعدم الصبر، ولهذا جاء الوعيد على فعلها. والمقصود أن النياحة هي البكاء برفع الصوت وتعديد محاسن الميت أنه يفعل كذا وأنه يفعل كذا، ومن لنا بعده من يأتينا بكذا ومن يفعل لنا كذا، هذه هي النياحة التي لا يجوز فعلها بل هي من الكبائر.
قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة، ويكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا.
ذكر العلماء أن أسباب تكفير الذنوب تصل إلى 10 أسباب، منها التوبة، والتوبة إذا صارت صادقة خالصة تمحو كل ذنب، ما هناك ذنب مستثنى، أما استثناء العلماء مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومسبة الله يقول هذه لا توبة فيها. المقصود بهذا في الدنيا إذا سمع الإنسان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل، ولو قال إني تبت أتوب لا تقبل توبته في الدنيا. وكذلك إذا سب الله جل وعلا، أما فيما بينه وبين الله فأمره إلى الله، ولكن في الدنيا ما تقبل سواء كان الصاب مسلم أو غير مسلم، يجب أن يقتل على كل حال. فهذا من المقصود في كون التوبة لا تمحو الذنوب، إذا كان صادقا فيما بينه وبين الله فالأمر إليه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهجر دماء الذين يسبونه ويقول اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، فقتل بعضهم وهو متعلق بستار الكعبة فيه. وكذلك من الأسباب الحسنات الكثيرة، فإن الله أخبر أن الحسنات يذهبن السيئات، هذا منها أيضا إذا كان الإنسان له حسنات كثيرة فتكفر عنه ولو لم يتوب. السبب الثالث دعوة المسلمين كصلاة الجنازة يصلون عليه مثلا، وقد مر معنا أنه من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا غفر الله له. وكذلك الحديث الثاني صلى عليه 4 صفوف يشفعون له عند الله دخل الجنة. السبب الخامس دعاء عباد الله الصالحين من الملائكة، فإن الله أخبر أن الملائكة تستغفر للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات. السبب السادس المصائب التي تصيبه، ومن المصائب المرض الذي يكون قبل الموت وسكرات الموت وشدته، فهي من المصائب كفر بها الذنوب. وقد يكون هناك مصائب أخرى. السبب السابع الشفاعة، شفاعة الشافعين، ومعلوم أن الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله. السبب الثامن العذاب الذي يصيبه في القبر أو في عرصات القيامة والشدائد، فإن هذه من المكفرات. السبب التاسع رحمة أرحم الراحمين، فإنه جل وعلا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه له 100 رحمة، يعني رحمة مخلوقة، وأنه أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الناس، وحبس عنده 99 جزءا منها، فإذا كان يوم القيامة جمعها فرحم بها خلقه. السبب العاشر النار، إذا لم تكفي هذه كلها فإنه يدخل النار فإذا طهر منها خرج، هذا إذا كان مؤمنا ولم يكن مشركا. هذه الأسباب التي ذكرها العلماء في أنها تكون مكفرة، وهذا كله ما عدا الأول الذي هو التوبة في من مات على غير توبة.
وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمهن بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القطران هو النحاس المذاب. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
الحديبية والحديبية تأتي بالتفقيد والتشديد وبالتخفيف وكلاهما صحيح، وهي موضع معروف قرب مكة على يمين الداخل إليها عن طريق المدينة، وهي معروفة على طريق جدة ولا تزال ثم الشميسي الآن، وهي ليست من الحرم. وهذه كانت في السنة السادسة من الهجرة لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه من صحابته 1500 تقريبا يريد العمرة ولا يريد قتالا، يريد أن يعتمر، وكانت في القعدة فصده الكفار عن البيت. ولما وصل مقبلا على التنعيم بركت ناقته القسوة، فقيل خلأت القسوة، فقال ما خلأت وليس ذلك لها بخلق، ولكن حبس حبس فيه، لأن جاءوا بأي خطة يعظمون بها هذا البيت لأعطينهم إياه أو نحو ما قال. ثم عدل إلى جهة اليمين حتى صار عند الحديبية، وصار ما صار قصة طويلة. ولكن في ليلة من الليالي صلى صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه، وقال زيد بن خالد الجهني صلى لنا، معنى صلى لنا يعني صلى بي حروف قد تتناوب، صلى بنا صلاة الفجر إماما صلوات الله وسلامه عليه. فلما انصرف يعني انتهى من الصلاة أقبل علينا بوجهه، وفي هذا دليل على أن الإمام ينبغي له أن لا يبقى مستقبل القبلة، إذا انتهى من صلاته يجعل وجهه إلى المصلين استقبلهم بوجهه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقال لهم هل تدرون ما لقال ربكم الليلة، هذا في رواية. فهنا أخرج المسألة مخرج السؤال، تعليم أخرجه بصورة السؤال. كثيرا ما كان صلوات الله وسلامه عليه يفعل ذلك، لأن هذا نوعا من التعليم بليغ، لأنه كثيرا ما يلقي المسألة التي يريد أن يعلمها أصحابه بصورة سؤال، كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن مثل المسلم أو قال مثل المؤمن كمثل شجرة لا يسقط ورقها أخبروني ما هي. صاروا يذكرون الأشجار، أشجار البادية يقول عبد الله بن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، ولكني كنت أصغر القوم فهبت أن أتكلم. فلما لم يعرفوها قال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان على حمار وكان معاذ بن جبل رديفه عليه، فقال له: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار قليلا ثم قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار قليلا ثلاثا ثم قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ إلى آخره. وهذا كثير جاء في عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، وكانت هذه طريقة من طرق التي يعلم بها أصحابه. تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. في رواية: الله أعلم. وهذا من حسن أدبهم، فالإنسان لا يتكلف إذا سئل عن شيء لا يعرفه، ما يتكلف ويبحث يقول كذا وكذا يتخرص، بل يجب أن يكل العلم إلى عالمه، وخصوصا مسائل علم الدين، فإن الإنسان يكون على خطر عظيم إذا تكلم فيه بغير علم. إن الله جل وعلا أخبر أن القول عليه بلا علم فوق الشرك، أعظم من الشرك. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل المحرمات درجات، بدأ بأسهلها ثم ختم بأعظمها وهو القول عليه بلا علم. والإفتاء أمره ليس سهلا، عظيم جدا، لأن المفتي يخبر عن الحكم الذي يحكم الله به في الدنيا بين خلقه، يجوز أنه يقال له كذبت، إذا قال الحكم كذا وكذا يقال له كذبت. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاء السائل، جاء إليهم السائل يسأل، كل واحد يدفعه إلى الآخر، وكل واحد يود أن غيره يكفيه لعلمهم بذلك وتقديرهم الأمر ليس سهلا. ولهذا كان يقول أنس وغيره: إن نسمع الآن مع الناس، يعني يقولون معنا كلامهم، يأتي أحدهم، يأتيه السائل يسأله في مسألة لو وقعت في زمن عمر بن الخطاب لجمع لها المهاجرين والأنصار، فيسأل ثم يكون الجواب في طرف لسانه، يعني لقلة الورع والخوف. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل من بلد بعيد مرسل بما يقرب من 40 مسألة يسألونه، فأجاب على بعضها وأكثرها قال فيه لا أدري. استعظم الرجل ذلك، قال: كيف، ماذا أقول لمن أرسلوني؟ قال: اذهب قل لهم يقول مالك لا أدري. فكانوا يقولون: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. والمقصود أنهم كانوا يعظمون الأمر في هذا، فكانوا إذا جاءهم السائل يسألونه: هل هذا واقع؟ فإن كان واقع اجتهدوا، وإن كانت المسألة لم تقع قالوا: دعها حتى تقع، ما تكلم في شيء لم يقع تكلم فيه اتركونه. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم عندهم حسن الأدب أن قالوا هذا القول: الله ورسوله أعلم. وهذا مثل هذا الأسلوب يقال حتى اليوم إذا كان السؤال عن أمر من أمور الدين، فإن الأمر إلى الله ورسوله. إلى الآن حتى الآن يقال. أما إذا كان من أمور ليست من أمور الدين فإنه قال الله أعلم، الله أعلم. إذا كان الإنسان عنده علم من ذلك يذكره. ثم أخبرهم صلوات الله وسلامه عليه، قال إن الله جل وعلا يقول هذا يسمى حديث قدسي. والحديث القدسية هي الحديث التي يضيفها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله قولا أنه يقولها، وسواء كانت بواسطة جبريل يأتي بها إليه وهذا هو الظاهر، أو أن الله جل وعلا يخبره إياها بطريق الإلهام وغيره أنه يقول كذا وكذا، لأن الوحي كما هو معروف أنواع. والحديث القدسي يختلف عن الحديث غير القدسي بأنه حديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر به عن الحكم الذي تعلمه الله إياه. أما الحديث القدسي فهو قول الله ينقله الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، غير أن هذا القول ليس حكمه كحكم القرآن يكون متعبد بتلاوته ويقرأ في الصلاة ويكون معجزا في لفظه وغير ذلك، وكونه لا يقرأه المحدث والجنب. هذه الأحكام ليست له، ولكنه قول لله، أضاف إلى الله قوله. هذا قال إنه جل وعلا قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والمقصود بالإيمان هنا الإيمان شكر النعم هنا وإضافتها إلى الله، والكفر هو كفر النعمة وليس كفرا أكبر مخرجا من الدين. لهذا فسر ذلك بقوله من قال مطرنا بالنجم الفلاني أو بنوع كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي، يعني أنه أضاف النعمة إلى الكوكب، النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده وهي السقيا إنزال المطر، أضافه إلى الكوكب. قال مطرنا بنوع كذا، بنوع كذا، بالنوع الفلاني. وسواء قصد أن النجم سبب أو أنه غير سبب، وإنما مجرد إضافة لا حقيقة لهذه الإضافة، إضافة لفظية، وإنما الذي جاء به هو الله، فكله محرم هذا وهذا. لا يجوز إضافة الحوادث سواء كانت نعم إلى غير محدثها وموجدها الذي هو الله. قال وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مؤمن بي يعني شاكر للنعمة واضعا إياها الموضع الذي أمر أن يضعها به. فالشكر شكر المنعم الأمر الواجبة، وهي من أسباب الزيادة كما هو معلوم أن الله يزيد الشاكر، ومن أسباب الرضا رضا المنعم رضا الله جل وعلا. أما إذا أضيفت النعمة إلى غير المنعم فهذا كفر للنعمة وجحد لها. الكفر هنا المقصود به الجحد، مأخوذ من التغطية والستر، لأن هذا أصل الكفر. وكذلك هو أيضا إضافة للنعم لمن لا يملك شيئا، إضافة للنعم لمن لا يملك شيئا ولا يدبر شيئا ولا ينفع ولا يضر، وإنما هو مخلوق مدبر مسخر في النجوم وغيرها.
قال الشارح رحمه الله تعالى: زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. قوله بالحديبية بالمهملة المضمومة وتخفيف يائها وتثقل. قوله على إثر سماء كانت من الليل لكسر الهمز وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. قوله فلما انصرف أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قوله
ويحتمل
أنه أراد السلام. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم. قوله قالوا الله ورسوله أعلم، في حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم أنه يكل فيما لا يعلم، أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقول الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوي تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه أشرك في الربوبية، والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوى سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة، لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى. وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف.
ولذلك إذا أبدلت الباء بالفاء فإنه يزول هذا المحذور. إذا قيل مطرنا في نوع كذا، فقولك مطرنا في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، هذا لا محذور فيه، لأن الفاء غير الباء، لا تدل على ما تدل عليه الباء.
قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع، يشير إلى أنه الإخلاص. قوله فأما من
الإيمان في هذا الموضع، المقصود به شكر النعمة ووضعها في موضعها. مؤمن بي يعني شاكر لنعمتي وواضع لها في موضعها، بمعنى أنه يتطوع بها على عبادتي، يجعلها في هذا الشيء.
قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي رحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره. فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف.
الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة لله جل وعلا من صفات ذاته تعالى وتقدس، فقوله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمة مخلوقة هي من أثر الرحمة التي هي صفة، كقوله جل وعلا في الحديث القدسي أيضا: قل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وكم مر معنا أن الله خلق 100 رحمة، هذه الرحمة المخلوقة ليست صفة الله، بل هي من آثار الرحمة، من أثرها.
وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد. قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، تقدم ما يتعلق بذلك. وقال المصنف رحمه الله: وفيه التفطر للكفر في هذا الموضع،
يعني أنه أن الكفر في هذا جحد النعمة وإضافتها إلى غير المنعم بها.
يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم، انتهى.
هذا إذا كان يوجد فيهم فهو قليل جدا، وإلا ما فيهم من يعتقد أن الكوكب يخلق المطر ويخلق السحاب وينزله، فإذا كان موجود فهو شاذ. وقد ذكر الله جل وعلا: ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. وهذا كثير وجد، فهم يقرون بأن الذي ينزل المطر هو الله جل وعلا وليست الكواكب، ولكن يجعلون مجيء المطر في وقت طلوع الكوكب وغروبه، ثم يضيفونه إليه، يضيفون المطر إلى الكوكب لأنه جاء في طلوعه أو في غروبه، إما أن يكون سبب أو يكون جزء من السبب عندهم. فهذا الذي كانوا يعتقدونه. أما يعتقدون أن المطر يخلقه الكوكب، هذا لا يعتقده منهم أحد، وإنما كما يقولون في عباداتهم اللات والعزى ومنات وهبل، يقولون ما يجعلها وسائط بيننا وبين الله، لأنها إما أن تكون رجال صالحين ليس لهم ذنوب، أو كذلك مخلوقات لا ذنوب لها، فإذا دعوناها توسطت لنا عند الله وشفعت لنا. أما أنهم يعتقدون أنها تنفع بذاتها وتضر بذاتها وأنها تدبر وتشارك الله جل وعلا في الإيجاد والخلق فهذا لا وجود له، ما كانوا يعتقدونه، فهذا منكر. القرآن من أوله إلى آخره يدل على خلاف ذلك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله، يعلمونه كلهم، أفيهم من يقول أن الذي يفعل إنزال المطر يفعله الكوكب، ولكنه إضافة على طريق السببية أو جزء السببية أو غير ذلك. ولهذا أخبر العلماء أن هذا من كفر النعم.
قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير.
وما هذا فيه نظر، كما سبق ما ذكر لا في السير ولا في التواريخ ولا في القرآن ولا في التفسير أن أحد منهم يعتقد أن الكواكب تخلق المطر وتنزله، ففي أحد يعتقد هذا؟ إذا أخذ ذلك على ظاهر اللفظ فقط، ظاهر لفظ هذا الحديث أنه قال: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ذاك كافر بي، فيكفي ذلك النسبة فقط، وليس ذلك معنى ذلك أنهم يعتقدون أن الكواكب توجد المطر، هذا أمر ظاهر واضح.
والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور.
فيه الاعتراض الظاهر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم. يقول العلماء إن لا هذه صلة جاءت للتأكيد، والصلة معناها أنها تكون زائدة والمعنى يصح بدونها، ولكنها تدل على تأكيد الكلام. وابن جرير رحمه الله يقول إن هنا تقدير، فكأنه يقول جل وعلا: ليس الأمر كما تقولون إن القرآن أساطير الأولين وأنه مختلف. ثم نفى هذا ثم قال: أقسم. قل: فلا، الأمر ليس كما تزعمون. وقال: أقسم بمواقع النجوم. الله ومواقع النجوم اختلف فيها على قولين مفسرين. منهم من يقول المقصود بالنجوم تنجيم القرآن، لأنه نزل منجما يعني مفرطا في 24 سنة ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والحاجة والأسباب التي تجد، والله يتكلم به. وقد وقد جاء أنه نزل جملة واحدة كما في حديث ابن عباس. والله جل وعلا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول تنزيل الكتاب من الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة مباركة يعني كله نزل في ليلة. ويقول جل وعلا رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. المفسرين فيها قولان، أحدهما أنه أنزل جملة في رمضان كله، ومنهم من يقول بدأ نزوله في رمضان، والقول الأول أصح. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة، ثم بعد ذلك نزل مفرقا في 23 سنة، وهذا صح عن ابن عباس، وليس كما يقول بعضهم إن هذه دسيسة من دسائس المعتزلة. هذا غلط، هذا قول السلف وقول علماء المسلمين. والله جل وعلا قد أخبرنا أنه قدر كل شيء وعلم كل شيء قبل وجود الأشياء كلها. ففي حديث عبد الله بن عمرو الذي في الصحيح إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، ومن ذلك نزول القرآن فإنه مكتوب ومقدر، وقد علم الله جل وعلا ذلك. والكتابة في اللوح المحفوظ، فهو موجود فيه اللوح المحفوظ، ثم إن الله تكلم به عند نزوله، تكلم به كما قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تشتكي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني محاورة المرأة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تقول له إلى الله أشكو صبية إذا تركتهم عنده يعني عند زوجها ضاعوا، وإن ضمنتهم إلي جاعوا. وعائشة رضي الله عنها كانت عندها، لأنها كانت في بيت عائشة، وبيت عائشة عبارة عن غرفة واحدة، تقول يخفى علي بعض كلامها، والله إنه لا يخفى علي بعض كلامها لا أسمعه. فأنزل الله جل وعلا من فوق عرشه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله جل وعلا كتب ذلك يعني القرآن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم تكلم به جل وعلا عند إنزاله على حسب الوقائع، وأنزله إلى بيت العزة جملة واحدة، ثم أيضا أنزله منجما على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قول أن مواقع النجوم هي هذه، وفي قراءة فلا أقسم بموقع النجوم، بموقع النجوم. القول الثاني أن المقصود بمواقع النجوم النجوم التي في السماء، يعني أماكنها ومسيرها وأبعادها لما فيها من الدلالة على عظمة الله جل وعلا، على أنه خالق المنفرد المتفرد في الخلق والإيجاد والتصريف. وقلنا إن الله جل وعلا له نقسم ما يشاء، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. أما الله فهو يقسم بالمخلوقات التي تدل على عظمته، وهذا كثير في القرآن كثير جدا. وقوله إنه لقرآن كريم هذا هو المقسم عليه، وهذا يدل على أن المقسم به مواقع النجوم، أن مواقع النجوم إنها هي منازل نزول نجوم القرآن. إنه لقرآن كريم، قوله في كتاب مكنون يعني مصور محفوظ عن التبديل والتغيير، فإن الله هو الذي تولى صيانته وحفظه، فلا أحد يستطيع أن يغير فيه أو يبدل فيه شيئا، كما قال جل وعلا إنا نزلنا الذكر وإنا له نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو نزل القرآن الذي هو الذكر وتولى حفظه، بخلاف الكتب السابقة مثل التوراة والإنجيل فإنها بدلت وغيرت وزيد فيها ونقص فيها، أما هذا القرآن فلا أحد يستطيع أن يغير فيه أو يبدل فيه. ولهذا أو أي مجرم أو ملحد أراد أن يبدل حرفا فيه أو ينقص حرفا فيه من أو يزيد فيه حرفا لرد عليه الصبيان الذين في المدارس وفي الحلق تردونه، فضلا عن عموم الأمة وعن حفاظها وعلمائها، الصبيان يردون عليه لأن الأمة صارت تحفظه حفظا في الصدور وكتابة متقنة في المصاحف، فهو حفظ محفوظ بحفظ الله جل وعلا، تولى حفظه بذلك، ولهذا لا يمكن أنه يبدل أو يغير إلا إذا أراد الله جل وعلا في آخر الزمان، فإنه يسري به يرفعه من المصاحف ومن صدور الناس. إذا تركت الأمة العمل به وصاروا يعملون بأوضاعهم وقوانينهم فإنه يرفع في آخر الزمان، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسرى عليه في ليلة واحدة، فيرفع من المصاحف ومن صدور الرجال حتى لا يبقى أحد يعرف آية واحدة. وهناك تقوم الساعة على هؤلاء الذين هم يكونون هم شرار الخلق. ولهذا في عقائد أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني ظهر منه قولا قاله وتكلم به، وإليه يعود يعني آخر الزمان يرفعه من المصاحف ومن صدور الرجال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه إليه يعود صفة، لأن الكلام صفة المتكلم، والأول أشهر. قوله في كتاب مكنون يعني مصون محفوظ عن التبديل والتغيير والزيادة والنقص، وقوله لا يمسه إلا المطهرون. في هذه الآية استدل من حرم قراءة القرآن مس المصحف المحدث أنه لا يجوز، لأن مقصود هنا المصحف، لا يجوز المحدث أن يقرأ بالمصحف، ولكنه إذا لم يكن جنبا أو امرأة حائض أو نفسا يجوز أن يقرأ بصدره عن ظهر من صدره، يعني ليس من المصحف. أما المصحف لا بد أن يكون متوضئ. وفضد هذا لما رواه النسائي والإمام مالك الموطأ وأهل السنن حديث
عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له كتاب وفيه لا يمس المصحف إلا طاهر، فهذا مرسل. ولكن يقول الإمام ابن عبد البر هذا المرسل تلقته الأمة بالقبول، فشهرته عند أهل السير والتواريخ والرواية تغني عن سنده، بحيث اشتهر اشتهارا وصل إلى حد التواتر. ويقول أيضا إنه جاء متصلا بسند صالح، إذا كان كذلك فهذا حجة لا يجوز مخالفته. الصواب أنه لا يجوز أن يقرأ بالمصحف المحدث، يجب أن يتوضأ ويجب أن يعظم كتاب الله جل وعلا، لا يجوز أن يستهان به، لا يجعل خلف الإنسان ولا يجعل يمد رجله إليه ولا يتخطر المصحف، إن هذا من الاستهانة به. وإذا كانت مقصودة تكون كفرا، نسأل الله العافية. ثم قال تنزيل من رب العالمين، يعني أنه نزل من الله جل وعلا قولا قاله جل وعلا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني الحديث هو القرآن، ومدهنون والمداهنة هو المداراة في الحق، وهذا لا يجوز أن يكون مداهنة في الحق الظاهر الجلي، وإنما تكون المداهنة من الضعيف إذا كان صاحب الحق ضعيفا، إنه يداهن القوي حتى يتمكن أو يدفع عن نفسه الضرر. وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها في أول الباب أن هذا يكون على تفسيرين، أحدهما أنهم يجعلون نصيبهم من هذا القرآن وهذا الكتاب تكذيبهم، وبئس النصيب إذا كان نصيبهم وحظهم من كتاب الله هو أنهم كذبوا به، فحالتهم سيئة جدا. والقول الثاني أن المعنى أنكم تجعلون رزقكم، يعني نزول المطر، تجعلونه أنكم تكذبون تضيفونه إلى الكوكب، إلى الكوكب تقول مطرنا بنوع كذا وكذا. وهذا الشاهد من الآية التي ساقها المؤلف من أجله، وقد سبق ذلك. نعم.
قال
كونه القرآن نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل منجما، فإن هذا قول أهل السنة، وليس في هذا خلاف في أن الله تكلم به في الوقائع، فإن الله على كل شيء قدير ولو أعجزه شيء، فينزله جملة واحدة ويتكلم به في المناسبات الوقع التي تقع، وينزله مجزأ مفرقا كما أخبر الله جل وعلا، فإن هذا ما فيه إشكال حتى يقال إن هذا بسيس من بسائس المعتزلة.
قال الشارح رحمه الله تعالى وبلفظه عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم
يعني بالإضافة إلى هذه المسألة السيوطي وغير السيوطي لما جاء في كتابه الإتقان قال إن وجاء إلى هذه المسألة قال إن جبريل نقل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، فهذا ما يجوز مثل هذا القول. نقل يعني أن الله ما تكلم به، وهذا على قول الأشاعرة، لأنهم يقولون كلام الله معنى، معنى قائم بذاته، والمعنى ينقل وليس يتكلم به وينطق به، فهنا هذا باطل لا يجوز أن يقال. وهذا الذي ربما توهم القائل أنه هو الدسيسة، هذا نعم هذا من قول الأشاعرة، فهذا من الباطل. نعم.
هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير، قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم بمواقع النجوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء، وقال مجاهد مواقع النجوم مطالعها ومشارقها، واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة. ومع هذا ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، وفي القرآن من رجوم شياطين الجن والإنس، والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم رحمه الله. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله.
لو علمتم
وقوله وإنه قسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمتم به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه،
لعظمتم المقسم به وعليه،
المقسم به،
لعظمتم المقسم به وعليه،
لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به وعليه. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإنه الكريم، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن، فقال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدي والبيان والعلم والحكمة، لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قوله: في كتاب مكنون، أي في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله: لا يمسه إلا المطهرون،
كيف يعني يكون هذا هو الصحيح والمقسم عليه القرآن؟ ظاهره أنه الكتاب الذي نزل من عند الله جل وعلا هذا القرآن. قوله أنه كتاب مكنون محفوظ، حفظه صيانته عن التبديل والتغيير والزيادة والنقص، وهذا أمر ظاهر وواضح، فقد حفظه الله جل وعلا من بين سائر الكتب التي نزلت. فالكتب التي نزلت مثل التوراة والإنجيل حصل فيها التبديل والتغيير والزيادة والنقص، وغيرت عن وجهها كثيرا. أما هذا فالله جل وعلا تولى حفظه، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا، وحفظه أصبح أمر ظاهر جلي، بحيث لو حاول أي مبطل أن يبدل حرفا بحرف أو ينقص حرفا منه أو يزيد فيه حرفا ما استطاع، بل الصبيان الذين في المدارس يردون عليه ويبينون ذلك. فهذا حفظ الله له جل وعلا. وأما الكتاب الذي في أيدي الملائكة هذا شيء لا نعرفه ولا نعلمه، فكيف نؤمر بتعظيمه وبتطهيره؟ وأما قوله لا يمسه إلا المطهرون، فقد سبق الكلام فيه، قلنا إن العلماء اختلوا فيه على قولين. فقد قال البخاري في صحيحه: لا يمسه لا يذوق طعمه، يعني أنه لا ينتفع به إلا طاهر القلب المؤمن الذي آمن واتبعه، فهذا الذي يفهمه ويذوق حلاوته وينتفع به. أما الكافر النجس أو المنافق فإنه لا يمسه، يعني لا ينتفع به ولا يصل إلى قلبه، هذا قول. القول الثاني أن المقصود به لا يمس المصحف إلا من كان طاهرا متطهرا، وتضد هذا في الأحاديث التي ذكرنا بعضها، وهذا قول كثير من الفقهاء أن الآية دالة على ذلك. نعم.
قوله لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي، والمجوسي نجس، والمنافق الرجس. واختار هذا القول كثيرون، منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير هذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا من إشارة الآية وتنبيهها وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله
الحديث مرسل قد رواه الإمام مالك مرسل ولكن يقول الحافظ بن عبد البر قد جاء بسند متصل صحيح. ويقول أيضا شهرة هذا الحديث هي رسالة وكتاب وشهرته وقبول العلماء له تغني عن سنده فإنه بلغ حد التواتر إذا كان كذلك فهو حجة. نعم.
وقوله تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به.
وهذا مما يرجح القول الذي قلنا لأن الحديث في القرآن فكيف مرة يكون في القرآن ومرة يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة. الحديث كله على نسب واحد ومعلوم أن الأول أول القسم فلا أقسم بمواقع النجوم. إنهم يقولون هذا اللام هذه نافية لشيء مقدر وهو أن الأمر ليس كما تزعمه قريش والكفرة من أن هذا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سحر أو كهانة أو أنه أساطير الأولين أو غير ذلك بل هو تنزيل من رب العالمين. فبقي الكلام في الآيات كلها على نسق واحد الكلام كله في القرآن في تعظيمه وفي أنه من الله جل وعلا وأنه كلامه وأن الهدى فيه وأن الذين كذبوا به أو خالفوا أوامره صار حظهم مبخوسا غاية البخس. والشاهد في هذا أن الآية وهي قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إما أن يكون الحديث في القرآن وهو أنه يكون حظكم من هذا القرآن هو تكذيبكم به. الرزق الذي أنعم الله جل وعلا به على المؤمنين حظكم منه أنكم كذبتم به ورددتموه هذا حظ مبخوس جدا. من كان حظه من الوحي التكذيب فهو خاسر. أو يكون المعنى الذي استشهد به المؤلف وهو ما جاءت الأحاديث في بيانه وهو أنهم إذا هم نزل عليهم المطر قالوا صدقنا وكذا وكذا فأضافوا نزول المطر والخير والرزق أضافوه إلى مخلوق مدبر مسخر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر ف فهذا تكذيب، نوع من التكذيب، وهو إضافة النعمة إلى غير المنعم، فيكون التكذيب هذا تكذيب دون تكذيب. ويكون الكفر أيضا الذي ذكر في الحديث من الناس كافر ومنهم شاكر، فأما من قال صدق أو أكذا فذاك كافر، ومن قال رحمة الله أو نعمة الله أنعم بها علينا فذاك شاكر. يكون الكفر هنا كفر النعمة، وهذا هو الشاهد المراد من الآية، أن إضافة النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده إلى أسبابها أو أجزاء أسبابها أو من وجدت على يده أن هذا كفر بالله، يعني كفر نعمة، يكون كفر من كفر النعمة، يجب أن يشكر الله جل وعلا وأن يثنى بالنعمة عليه ويتقوى بها على عبادته. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله ونظيره.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.